أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن. الوقف اليوم مع الآية 93 من سورة آل عمران، مع قول الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذه الآية موضوعها إقامة الحجة على اليهود، على بني إسرائيل. وهذه الآية تابعة للآيات السابقة التي فيها نقاش هؤلاء وجدالهم وإبطال ما هم عليه من باطل. هذه الآية مرتبطة مع الآية السابقة ارتباط مباشر، الآية رقم 92. في الآية السابقة أخبر الله المؤمنين أنهم لن ينالوا البر حتى ينفقوا مما يحبون. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الآية 93 أخبرتنا عن نبي صالح، وهو سيدنا يعقوب عليه السلام، عندما أنفق مما يحب، بمعنى أنه حرم على نفسه الشيء الذي يحبه، وهو أحب الأشياء إليه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فالارتباط مباشر بين دعوة المؤمنين إلى أن ينفقوا مما يحبون، والإخبار عن يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام الذي أنفق مما يحب عندما امتنع عن أحب الطعام إليه تقربا إلى الله تعالى. الآية تخبرنا عن حقيقة تاريخية هامة، وهي أن كل أنواع الطعام كانت مباحة لبني إسرائيل، لم يحرمها الله عليهم في بداية عهدهم وتاريخهم، إلا فقط نوع واحد من الطعام والشراب، وهو الذي حرمه إسرائيل على نفسه عليه السلام. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بداية نقف أمام كلمة إسرائيل. ما المراد بإسرائيل في هذه الآية؟ المراد به سيدنا يعقوب نبي الله الكريم عليه الصلاة والسلام. يعقوب هو حفيد إبراهيم عليهما السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وله اسمان مذكوران في القرآن: الاسم الأول يعقوب، والاسم الثاني إسرائيل في هذه الآية. كلاهما يعقوب وإسرائيل اسمان أعجميان. يعقوب اسم علم أعجمي، إسرائيل اسم علم أعجمي أيضا، ليست لهما مادة اشتقاقية في اللغة العربية، غير مشتق، ليس له معنى محدد في اللغة العربية. لا نعرف معنى اسم يعقوب، ولا نعرف معنى اسم إسرائيل في اللغة العربية. هم يقولون اليهود في توراتهم في العهد القديم، يقولون إنه اسم يعقوب لأنه ولد بعد أخيه، والعهدة عليهم على ذمتهم، كانت أمه حاملة بتوأم كما يقولون. الأول نزل واسمه عيسو، والثاني اسمه يعقوب. قالوا لما ولدت أم عيسو أول، يعقوب نزل بعد أخوه ويمسك بعقبه، يمسك بعقب يعني برجله، فنازل وراء بعض اثنين طابور، ويعقوب نازل وراء عيسى ومازك برجله، قال سمي يعقوب. هذا كلام نتوقف فيه فنقول الله تعالى أعلم. لكن كلمة إسرائيل تحتاج إلى كلام، إلى معنى. إسرائيل حقيقة تستعمل في التاريخ استعمالين، الاستعمال الأول إطلاقها على نبي الله يعقوب، ونقول فيها كلام بعد قليل إن شاء الله تعالى. الاستعمال الثاني إطلاقها على هؤلاء القوم أو الشعب، وهم بنو إسرائيل، ويسمون الآن إسرائيل كما يزعمون. في القرآن اسمهم بنو إسرائيل، ومعنى بنو إسرائيل يعني أبناء يعقوب، معنى هذا أبناء يعقوب. كلمة سريعة بدون توسع وهي مهمة جدا، ما معنى كلمة إسرائيل عند هؤلاء، عند اليهود؟ ما معنى كلمة إسرائيل في العهد القديم؟ أقول كلمة سريعة جدا حقيقة، أنقل ما ورد في سفر التكوين وهو أول أسفار التوراة أو العهد القديم، وأشهد أن هذا سفر محرف في تحريفات كثيرة. يزعمون الأحبار الكاذبون، هؤلاء الحاخامات، يكذبون ويزعمون أن يعقوب كان عند خاله في لابان، وهذه شمال سوريا حاليا، وأنه عاد مع أهله إلى جنوب فلسطين، ومعه أهله وأولاده وخدمه وماشيته. يزعمون أنه عندما مر عند نهر يبوك جعل أهله يقطعون النهر. نهر يبوك كما يقولون هو سيل الزرقاء المعروف حاليا الآن في الأردن، قالوا كان ينبع من ربة عمون اللي هي عمان في منطقة رأس العين في داخل عمان حاليا، ويسير باتجاه الزرقاء ثم جرش ثم يصب في البحر الميت. هذا النهر في التوراة اسمه نهر يبوك. يبوك يقولون كما يزعمون انه اهله قطعوا النهر وبقي يعقوب وحده، ونام تلك الليلة وحيدا في تلك الغابات. قالوا بينما كان نائم في الليل نزل إليه الرب. أقول هذا الكلام من باب ناقل الكفر، ليس بكافر، هذا كفر صريح. نزل إليه الرب من السماء وتصارع مع يعقوب. تصور رب ينزل إلى يعقوب ويشتبكان ويتصارعان، فصرع يعقوب ربه، صرعه أول مرة وثاني مرة وثالث مرة حتى طلع الفجر. معركة طول الليل بين يعقوب وبين الرب حتى طلع الفجر. لما أوشكت الشمس أن تشرق الرب يقول له، يتوسل، لاحظ، يتوسل للرب، طبعا ربهم مش رب العالمين، إلى يعقوب يقول له أطلق سراحي حتى أعود إلى السماء، أخشى أن تطلع الشمس الآن فأفتضح. ثم ماذا يقول الناس؟ أنت صرعت الرب، أطلق سراحي. فيقول له يعقوب، لن أطلق سراحك إلا بعد أن تباركني أنا ونسلي. لاحظ الكذبة الكبيرة، رب مغلوب ومصروع ويعقوب صرعه ويقول له حتى تباركني أنا ونسلي. قال له باركتك أنت ونسلك. قال له ما اسمك؟ الرب مش عارف اسمه. ما اسمك؟ قال أنا اسمي يعقوب. قال لا تسمى يعقوب بعد الآن، إنما تسمى إسرائيل بعد الآن. تعالوا يا حاخامات، يا كفار، يا كذابين، ما معنى إسرائيل في لغتكم، عندكم في اللغة العبرية الدقيقة الخفية؟ قال إسرائيل عندهم معناه يعقوب الذي غلب ربه. لاحظ، أهل الانتباه، أحببت أن أقول كلام هذا لو احنا الآن عداوتنا مع اليهود وحضنا الآن مع اليهود. إسرائيل عند اللغة اليهودية الدقيقة الذي غلب ربه. أنت غلبتني فلا تسمى يعقوب بعد الآن، إنما تسمى إسرائيل، وهو الذي هو أقوى من الرب. فيقولون هؤلاء إن جدنا يعقوب أقوى من الرب، ولهذا غلبه وصرعه، فيسمون إسرائيل بهذا الاعتبار. طبعا أقول كلام هذا من باب كما قلت ناقل الكفر، ليس بكافر، أشهد أن هذا كفر صريح، وأن رب العالمين هو القوي العزيز العظيم سبحانه وتعالى. إسرائيل كما قلت في لغتنا ليس لها معنى دقيق، أما عندهم معنى القوي الذي هو أقوى من الرب. ويتعامل اليهود الآن مع العالم بهذا المنطق، يقولون نحن إسرائيل، أي نحن الأقوياء، لا تقف أمامنا قوة في الدنيا، فإن جدنا قد غلب ربه ونحن نغلب العالم. وهذا كفر صريح من هؤلاء الكفار المجرمين الملاعين. نعود إلى موضوعنا. كما قلنا يعقوب عليه السلام اسم الآخر إسرائيل في هذه الآية، وفي سورة مريم أيضا آية أخرى تقرر هذا المعنى في قوله تعالى ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل أيضا. هؤلاء بنو إسرائيل، أي أحفاد يعقوب عليه السلام. أقول كلمة أخرى ضرورية وسريعة، إسرائيل اسم قرآني مبارك مقدس، أرجو الانتباه، إسرائيل اسم قرآني هنا، إلا ما حرم إسرائيل على نفسي. سورة مريم يقول الله تعالى ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، إسرائيل هو الاسم الذي أطلقه الله على يعقوب عليه السلام، فهو اسم قرآني نظيف شريف كريم مقدس. هؤلاء المجرمون الملاعين في أيامنا لا يسمون إسرائيل أبدا، إنما يسمون يهود، والقرآن سماهم يهود. فأنا من أنصار عدم إطلاق اسم إسرائيل على هؤلاء، إنما هؤلاء سماهم القرآن يهود، فهو اسمه الذي قد اشتهروا به وعرفوا به. الآن هؤلاء المجرمون يستغلون اسم إسرائيل ويقولون نحن إسرائيل وجيش إسرائيل وبنك إسرائيل وعالم إسرائيل وأرض إسرائيل، وهذا كل منهم كذب وتحريف وضلال. فهذا كما قلنا اسم مبارك على المسلمين في أيامنا، وعلى العرب في أيامنا، وعلى المتكلمين في أيامنا، وعلى الإعلام العربي والإسلام في أيامنا أن لا يستخدم كلمة إسرائيل إطلاقا على هؤلاء. نطلق عليهم اسم القرآن، سماهم يهود، فلا نقول عنهم إسرائيل، بل نقول عنهم اليهود، هؤلاء أحفاد القردة والخنازير الذين لعنهم الله تعالى. تخبرنا هذه الآية عن حقيقة، وهي أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل أولاد يعقوب، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فما هو ذلك الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ الجواب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث روى الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل عن حوار جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في المدينة، حيث سألوه عن أسئلة ثلاثة: ما هو الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ ولماذا؟ ومتى المرأة تلد ذكرا ومتى تلد أنثى؟ وكيف ينام النبي؟ فقبل أن يجيبهم عليه الصلاة والسلام أخذ عليهم العهد والميثاق، لئن أجابهم على تلك الأسئلة الثلاثة أن يدخلوا في دينه، لأنه نبي من عند الله تعالى، أعطوه العهد والميثاق. أجاب على السؤال الأول المرأة متى تلد ذكرا ومتى تلد أنثى، ليس موضوعنا الآن، قصة مطولة. وأجاب عن السؤال الثاني كيف ينام النبي، وأجاب على السؤال على هذا السؤال مباشر، ما هو الطعام الذي حرمه يعقوب على نفسه؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: لقد مرض يعقوب عليه السلام مرضا شديدا، فنظر لله تعالى إذا شفاه الله تعالى وعافاه أن يمتنع عن أحب الطعام والشراب إليه، أن يمتنع عن أحب الطعام والشراب إليه، فعافاه الله تعالى فوفى يعقوب عليه السلام بنذره. وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، كان يحب لحم الإبل. وكان أحب الشراب، كان أحب الشراب إليه ألبان الإبل، كان يحب لحم الإبل ويحب ألبان الإبل. فلما عافاه الله تعالى وفى بنذره، فحرم ذلك الطعام والشراب على نفسه. فرب العالمين ألزم بني إسرائيل بهذا الأمر، فحرم الله عليهم لحوم الإبل وألبان الإبل. فقال لهم لما ذكر الحديث، قال لهم: هذا ما حرمه نفسي. فقالوا: صدقت يا أبا القاسم، جوابك صحيح. قال: أوفوا بعهدكم أن تؤمنوا بي. قالوا: أخبرنا، من هو الملك الذي يأتيك بالوحي؟ قال: جبريل. وكل نبي يأتيه جبريل. قال له: من ها هنا افترقنا، إن جبريل عدونا، لو كان يأتيك ميكائيل كان آمنا بك، أما جبريل لا، لا نؤمن بك. طبعا تملص وتهرب من هذا الأمر، وكانوا كفارا مجرمين. فهذه الآية تخبرنا عن هذه الحقيقة: كل الطعام كان حلا، كل أنواع الطعام، والمراد بالطعام هو الذبائح. أخي الكريم، الفواكه والخضار لا تحتاج إلى أحكام، كلها مباحة، كل أنواع الفواكه والخضار مباحة، ليس فيها محرم. الذي يتعلق بالأحكام الشرعية هي الذبائح، الذبح، هل هذا يذبح شرعا أم لا؟ فهنا المراد بالطعام هو اللحوم والألبان، أي المنتجات الحيوانية. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، ومعنى كان حلا كان حلالا، أحله الله على بني إسرائيل زمن موسى عليه السلام. زمن موسى عليه السلام أباح الله لهؤلاء القوم بني إسرائيل كل أنواع الطعام في التوراة، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فربنا ذكرهم بنذر أبيهم يعقوب، فألزمهم بما امتنع يعقوب عنه، فحرم عليهم لحوم الإبل وألبان الإبل. طبعا حتى الآن اليهود حتى الآن لا يأكلون لحوم الإبل في شريعتهم الموجودة حتى الآن، ولا يشربون حتى الآن ألبان الإبل. لكن بعد ذلك ماذا حصل؟ بعد سيدنا موسى عليه السلام ربنا بعث لهم أنبياء آخرين، فصار عند اليهود مخالفات ومعاصي كثيرة، فربنا حرم عليهم بعض ما كان أباح لهم، حرم عليهم بعض ما أباح لهم عقابا لهم. وذكر القرآن هذه الحقيقة، قال تعالى في سورة النساء، قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لاحظ الآية دقيقة، فبظلم من الذين هادوا، بسبب ظلمهم وعصيانهم ومخالفاتهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كانت حلال في التوراة زمن موسى عليه السلام، كانت مباحة، لكن بعد ذلك في قرون متأخرة بسبب ظلمهم ومعاصيهم ربنا حرم عليهم بعض المباحات وبعض الطيبات. وكما قال تعالى أيضا في هؤلاء القوم: وعلى الذين هادوا، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، في سورة الأنعام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. إخوانا القرآن دقيق صريح صريح آيات صريحة. قال ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. لما رأوا البعث سيدنا محمد الرسول عليه الصلاة والسلام كان من مهمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يحل لبني إسرائيل بعض ما حرمه الله عليهم عقابا لهم. لو دخلوا في الإسلام لأباح الله لهم بعض ما حرم عليهم، كما ربنا قال سيدنا محمد عليه السلام قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يوضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الإسلام لما جاء، لاحظ اللقطة الآن، أباح الله للمسلمين ما كان حرمه على بني إسرائيل من المباحات عقابا لهم، عقابا لهم أباح الله هذا للمسلمين. فصار اليهود في المدينة يعترضون على سيدنا محمد عليه السلام، قالوا كيف أنت تزعم في القرآن أن القرآن مصدق للتوراة؟ لاحظ الإشكال أو الاعتراض اليهودي، اليهود أنجاز كما تعرفون، كيف أنت تزعم أن القرآن مصدق للتوراة وموافق للتوراة؟ أنت تبيح للمسلمين بعض ما حرم علينا، فالقرآن ليس موافق للتوراة. فتأتي هذه الآية لتقيم الحجة على اليهود وتخبرهم أن ما حرم عليهم في التوراة كان عقابا لهم من الله تعالى بسبب معاصيهم، وأن الإسلام لما جاء أباح تلك الطيبات نفسها كانت مباحة لأبيهم إسرائيل يعني يعقوب عليه السلام. لاحظ كيف ربط ما بين التشريع، ما بين الآية هذه وآيات مكية وآيات مدنية أخرى في هذا الأمر العجيب. يقول لهم ربنا حرم عليكم بعض المباحات عقابا لكم، فلما جاء الإسلام فربنا أباح للمسلمين بعض هذه المحرمات عليكم عقابا، لأن وضع الأساس هو الحل، لأن هذا كانت مباحة لأبيكم إسرائيل عليه السلام. وتخبر هذه الآية عن هذه الحقيقة، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. كلمة حل صفة مشبهة على وزن فعل بمعنى حلال، حل يعني حلال، يعني هذا الطعام كله كان حلالا عليهم أنه كان حلالا على أبيهم يعقوب عليه السلام. أختم بهذا كلامي، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.